بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، سيما على بقية الله وحجته في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. هذه الدروس وهي دروس أهل البيت قبل الخلق، مع الخلق، وبعد الخلق، تتمحض في تبيين شخصية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين النورانية، وشخصيتهم الروحانية، ثم شخصيتهم الجسمانية والبرزخية وفي القيامة. فإذا نحن لا نريد أن نتحدث عن قضايا هامشية وإن كانت مهمة لا علاقة لها بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين إلا بالإجمال. هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل، وتفصيلها في مكان آخر. كنا نتحدث عن دور أهل البيت عليهم السلام مع الأنبياء والمرسلين، خصوصا مع الأنبياء أولي العزم أو الرسل أولي العزم من الرسل، وبالفعل نرى هذا الدور بصورة صريحة جدا. وكما قلنا الذي علمهم هم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. علي علم يعقوب كيف يصبر في المرحلة الأولى، فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والحسن علم يعقوب كيف يصبر في المرحلة الثانية، فقال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهكذا بالنسبة إلى سائر الأنبياء، لأننا نعتقد بأنهم كانوا قبل أن يخلق العالم وقبل أن تخلق الموجودات، ولكن بعثة الرسول صارت في الأخير. على هذا الأساس تحدثنا بالتفصيل عن دور النبي موسى، وإن كان هذا الحديث عن نبي موسى حديث طويل جدا يحتاج إلى سنوات، لأن موسى هو في الواقع يترأس أنبياء بني إسرائيل، وكما قلنا كل ما كان في بني إسرائيل يكون في هذه الأمة. فبالنتيجة لابد أن نبحث عن جميع القضايا التي وقعت في بني إسرائيل، قصة فرعون وقصة هامان وقصة موسى وهارون والسامري والعجل وما شابه ذلك، ثم نأتي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما بعد رسول الله إلى ظهور الإمام الحجة وبعد الحجة. نطبق هذه الأمور هنا. إذا دخلنا في هذه الساحة، هذه الساحة طويلة وعريضة، هناك روايات في هذا المجال، روايات كثيرة وتحتاج إلى التنقيح وتبيين، ولكن نحن نحاول في هذه الدروس أن نختصر. فركزنا على أهم الأنبياء، وهم بعد موسى داود ثم سليمان. لماذا؟ لأن داود على نبينا وآله وعليه السلام لديه مواقف خاصة وكان حاكما يحكم بالعدل، لا يحكم بالبينات والشهود، يحكم بالواقع بعلمه. وسليمان كذلك، ورث سليمان كل العلوم التي منحها الله لداود، وحتى أن الله سبحانه وتعالى علمه منطق الطير. وبما أن القرآن يصرح ويقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فينبغي لنا أن نركز على الزبور. يعني من الوظائف المهمة لدينا نحن أن نتأمل في الزبور. زين الزبور؟ الزبور موجود. زين، إذا لو كان موجود الزبور، إذا ما فيه قضايا تتعلق بأهل البيت وبدولة الإمام الحجة، هذا يدل على أن هذا مو زبور. الزبور الحقيقي لابد أن يشتمل على دولة الإمام وحكومة الإمام وخصوصيات حكومة الإمام، خصوصا وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. على هذا الأساس نحن يمكننا أن نراجع روايات أهل البيت، قال في الزبور كذا، داود كذا، يمكن. وأيضا أهم من ذلك أو أفضل من ذلك أن نركز على القرآن الكريم عندما يبين القرآن حالات داود ثم سليمان. ولذلك نحن دخلنا في هذه الساحة، الآن وصلنا إلى سليمان وتحدثنا عن سليمان نوعا ما، ووصلنا إلى جانب مهم في حياة سليمان، وهو تسخير الجن للملائكة. الجن، الملائكة لهم دور آخر. الملائكة كما قلنا في دولة الإمام الحجة هم في الواقع جنود، ولكن مو من النمط اللي يحاربون، لا، من النمط اللي يشجعون. تشجيع مهم، التشجيع وايد مهم في كربلاء. أيضا كذلك كان لهم هذا الدور، ما حاربوا الملائكة، والآن ينتظرون شعث غبر، ينتظرون إلى أن يخرج الإمام الحجة أرواحنا فداه. ولذلك في الدعاء نقول وحفه بملائكتك المقربين. وروح القدس له دور مهم، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. عندما تحدثنا عن سليمان ركزنا على قضية الجن ودور الجن في هذا المجال. وقصة الجن قصة عجيبة وغريبة، وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين قد ذكروا كثيرا في قصة الجن، لأن الله سبحانه وتعالى يركز على هذا الموضوع. وما خلقت الجن والإنس، أول شيء يقدم الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون أي ليعرفون، ويعرفون يعرفون الله، من عرفكم فقد عرف الله. فالجن لابد أن يتعرفوا على الله، وبالفعل هم يعرفون الله عن طريق أهل البيت، يتعرفوا على أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولذلك الجن فيهم مؤمنين وفيهم فسقة. في سورة الجن وسورة كاملة شوفوا في قصة الجن، هذه سورة جميلة جدا تبين حقيقة الجن، تصرفاتهم، مواقفهم. يقول وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون، آية جميلة جدا، فكانوا لجهنم حطبا. في آية إشارة إلى قوله ولقد ذرأنا لجهنم، في الآية تقول إن كثير من الإنس والجن هم حطب جهنم، هنا حطبا يقول. شوفوا في سياق الآيات، هذه الآية جميلة جدا، يقول الحين الحل يبين الجن أن الحل هو هذا، وأن لو استقاموا على الطريقة، قال بعدها الحل أن يستقيمون على الطريقة هذه، الطريقة كما في الروايات ولاية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لأسقيناهم ماء غدقا. الطريقة هي طريقة أهل البيت. ليش يركزون على هذا الجانب؟ لأن إبليس هو يعادي أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وعندما خلق آدم إبليس وايد فكر شي يسوي مع هذه، شي يسوي الآن، الحل شنو؟ لأن هاي الآدمي بيجيب سي مشاكل لي أنا، ما يخليني أتحرك على كيفي. شي يسوي؟ أول ما خلق آدم دخل إبليس في هذه الساحة، يشوف آدم يروح ويجي ويروح ويجي ويروح ويجي، فكر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول نعم في عندما يبين قصة إبليس، يقول إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر. والرواية عن أبي جعفر عليه السلام هذا يعني تدبيره ونظره وفكرته واستكباره في نفسه وادعاءه الحق لنفسه. طبعا شوفوا، انت يمكن تقولون ابليس في هالقضية، نعم ابليس في السقيفة اشارة الى شخص هو اللي سوى هذا الشيء، هو خطط، بس ابليس كان نفذ في وجود هذا الانسان، يعني من قبل كان موجود، سوى هو الحركة، الآن نفذها في هذا المكان. مثل الواحد عنده تروحه ينفذها في مكان أول، بعدين هاي الخطة نفسها يخليه في أماكن مختلفة. ليومك هذا إبليس يخطط عن طريق ناس حتى يواجه الصراط المستقيم، يواجه الطريقة. وقال هو بصراحة لأقعدن لهم صراطك مستقيم. على هذا الأساس معرفة الجن مهمة في نظري، لأن عدو للإنسان الجن بصورة عامة نعرفهم، ثم نتطرق إلى شخص إبليس، الشيطان ثم إبليس. إن عدو، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وخططه عجيبة وغريبة. وأنا إن شاء الله بكرة في الليل إذا الله وفقني في عندي محاضرة ببين خطة من خطط إبليس كيف يوجب اليأس في الإنسان أو الغرور في الإنسان. عنده خطط، لو واحد بس يجلس يخطط يفكر في خطط إبليس يتحير، يقول يا الله شون هالخطط. دائما يفكر ويقدر وينفذ، خططه لا يمكن أن يعني واحد يقدر يتجاوزها، صعب جدا، صعبة وايد صعبة. بتصلي يجي لك، ما تصلي يجي لك، بتقوم صلاة الليل يأتي إبليس، ما بتقوم أيضا يأتي إبليس، أو يأيسك أو يعيشك في غروره. يحاول دائما، إذا تعبد الله تعبده عبادة العبيد أو عبادة التجار أولا، بعدين قليل قليل يسحبك من هالساحة، نعوذ بالله يصل الإنسان إلى مستوى الكفر. صعب جدا الموضوع. ولذلك معرفة الجن ضروري، وقلت أنا ما أقدر أشرح بالتفصيل عن الجن، ولكن بصورة موجزة ببين لكم بعض الأمور. الجن كما قلنا لديهم عالم، هذا العالم نسميه عالم الدخان، نسميه دخان. هناك شواهد في الآيات وفي الروايات، مو العالم المادي اللي نعيشه احنا، لا، هم مو ماديين، هم يدخلون في المواد، يدخلون في إنسان أو في قطة أو في فيل، حتى في فيل يدخلون، يدخلون في هالساحة. فهذه القطة إذا أذيتها كأن أذيت هذا الجني الموجود. وكثير من الابتلاءات التي تحدث إن واحد يأذي قطة أو يأذي حتى فأرة، إنزين، فإذا جني كافر من ملوك الجن داخل في هذا المكان وبصير مشاكل. وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بيّنوا لنا كيف الإنسان يتخلص من هؤلاء، بس إحنا ما نمشي وراء هذه التعاليم، ما نهتم فيها. لو نهتم ما نبتلي بما ابتلى الكثير الآن في زمننا، وإذا دل على شيء يدل على أنهم جاي يسيطرون نوعا ما على أفكار الناس. هل ما بيعرف أذكر لكم القصص والتلفونات اللي تجيلي والقضايا العجيبة والغريبة اللي شفتها بعيني أنا، ما بذكر ولا أدخل في هذه الساحة، مو مكانه، يعني بحثنا ما يتطلب هذا الشيء. فإذا هم موجودون، إذا واحد ينكرهم يقول لا ماكو هذا الشيء، هذا لا يعرف شيء أصلا، موجودون والكل يعترف فيهم والعلماء الكبار يدرون عنهم، موجودين أصلا، موجودين لهم دور لهم تأثير، بس عالمهم غير عالم الإنسان. إذا ما تأذيهم هم ما يدخلون في ساحتك، هم مشغولين بشغلهم ولهم تأثيراتهم ولهم حتى بكاهم على الإمام الحسين سلام الله عليه، حضورهم في المجالس، وفي هالمجال أكو قصص أشعارهم. وأنا لقيت محاضرة في شهر محرم يمكن قبل عشر سنوات حول بكاء الجن وقصائدهم، موجود في النت قصائدهم كلها موجودة مكتوبة، والمرحوم المجلسي قد تحدث عن هذا الموضوع تفصيلا. فهم مجموعة الجن ما يرضون بإبليس، إبليس أيضا من الجن. يقول سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن صار فاسق. الحين شلون صار؟ أول شيء تعلم هنا، طبعا في كلام أنا سمعت أحد العرفاء يقول الملائكة سجنوا عندهم قبل لا ينحرف، ها في السجن تعلم، هناك عند الملائكة تعلم وايد أشياء، يعني خلوه عندهم. مثل واحد ينسجن مثلا في جامعة من الجوامع، جامعة خاصة، جامعة إسلامية أو جامعة دينية أو جامعة طب، يتعلم يتعلم، بعدين يوم نزل ما تربى بس تعلم. ولذلك يقول بعض الفقهاء إن إبليس حتى الاسم الأعظم يعرفه، وهو كان يعرف إنه لو يقسم بعزتك بالعزة، هاي العزة لها تأثير، فبعزتك لأغوينهم. شوفوا ركز على شنو العزة، وقال طبعا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ما ينغون، أبي أحرفهم بس ما ينحرفون هذين. ليش؟ لأن هؤلاء عزاء، هؤلاء عزاء اللي مرتبط بالله سبحانه وتعالى ومرتبط بأهل البيت، هو عزيز، فما يقدر هو يستغل هؤلاء، يستغل الأذلاء. من هنا نعرف فخ إبليس هم الأذلاء اللي ما عندهم عزة. يعني يمكن واحد مؤمن متدين يصلي يصوم بس مو عزيز، ذليل، يضطر يحقر نفسه، هذه إبليس بسرعة شنو يسيطر عليه. مثل الطير اللي يقدر يطير بس ما يطير، بس يمشي ما يطير، أو الإنسان اللي يقدر يتحرك يروح المسجد صلاة جماعة ما يروح، ليش ما رحت؟ بس مليت أنا، ما حبيت مسجد يم بيتك، ليش ما رحت؟ عندك سيارة ليش ما رحت؟ الله بعد ما صار إبليس يسيطر على هالنمط من الناس. أما إذا واحد يحس بالعزة ويحس بالمسؤولية وإن أنا شخص الله خلقني لكي أعبده ويهتم بنفسه مستحيل إبليس يتقرب إليه. ولذلك الإنسان لازم يتعلم العزة من الإمام الحسين سلام الله عليه ويمشي على هذا الخط، مستحيل إبليس يقدر يغويه. فهو قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين. إذن صراع إبليس مع آدم البداية وين بدأت؟ هنا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. تشوف هاي بين على شنو؟ الأنانية والغرور. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إلا قليلا هم المخلصين. أحتنكن يعني شنو؟ أحتنكن هاي يسمون حنك، وهي تحت الحنك اللي ينزلون العلماء خلال تحت هذه من عمامة. لأحتنكن يعني شنو؟ أحتنكن يعني أمسكهم من هنا، يعني ما يخليك تتحرك. لأحتنكن ذريته، ذرية آدم عايش عليك منهم. ليش؟ لأن قصة لها علاقة بولاية محمد وآل محمد. هو جاي يحارب منهم، يحارب المؤمنين مو غير المؤمنين، المؤمنين اللي مو مخلصين. غير المؤمنين ايش عليه منهم؟ خلاص هو هم جنود إبليس. يعني غير المؤمنين الفسقة هم جنود إبليس جاي يساعدونه. إذن الشاهد شنو؟ يقول لئن أخرتني إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى لا ما يقبل بهالكلام. يقول إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الرواية تقول وقت المعلوم حينما يخرج الإمام الحجة أرواحنا فداء. لو تراجعون الآيات المرتبطة بإبليس بالخصوص تشوفون وايد عجائب موجودة في هذه الآيات. مثلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم. هو اللي أخرج أبويكم من الجنة، الله ما أخرجه، هو كان له دور مهم. إذا شو يسوي فيكم أنتو؟ ينزع عنهما، يعني أنتو بعد نفس الشيء، لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هاي معناه أنه ما نعيش في أجواء عالم الدخان إحنا، يعني حينهم يشوفون إحنا ما نشوفهم هو وقبيله. إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. في هذا الزمن الجن هم اللي يحكمون الآن. تصوروا الاطروحات الموجودة في النت، في الواتساب، في التليجرام، في انستغرام، كل يوم هاي خطط إبليس في الملابس، في الموديلات، في كل شيء. والهدف الرئيس هو نزع الحياء من الناس. إذا الحياء راح كل شيء راح. جاي يخططون لهذا الشيء. تعرفون الآن كيف جاي إبليس يسيطر على العالم. وإسرائيل ليست هي إلا مجموعة من جنود إبليس. وإبليس حتى يظهر لهم، يظهر يعني يتكلم معهم، تدرون يتكلم، يحضرون إبليس في أيام خاصة، يحضرون إبليس يتكلم. ولهذا صاروا هم عباد يشوفوا عنده حركات غريبة، يقول هذه يقدر يخلصني من وايد أشياء. وبالفعل بعض الناس ينخدع، يقول تعال شو شيء شي يسوي هذه الأشياء، خلاص ينخدع. بكرة الإمام الحجة يجي
ما يروحون الإمام الحجة، يقول لا أنا عندي واحد أقدر أستفيد منه خلاص. والآن في زمننا في بعض الناس ينخدع ببعض الأمور التافهة، يقول خلاص هذا هو الحجة، هذا هو فلان، هذا هو النبي، اللي تعرفون القصص الموجودة. شاف منه حركات، هاي الحركات إما سحر أو لا مو سحر، استفاد من بعض أسماء الله، لبعض أسماء الله ما تحتاج للنية، بدون نية هم الإنسان يقدر شنو يستفيد منها. عرفتوا قصدي شلون؟ مثلا نموذج أقول لكم، إذا واحد مثلا عنده مشكلة ودى معه دعاء، حتى لو كان فاسق، حتى لو كان فاسق ودى معه دعاء وحرص يخلص الله، قال معاه هذه. تدرون في الجبهات، في جبهات القتال كثير من العراقيين اللي كان يجي لهم قضية كلش ولا ظهرهم، بس سبحان الله كأن هاي مرت من العمود الفقري وافترت. شلون تروح في جيب تشوف تربة الحسين يعني معامل شنو تربة الحسين، هاي التربة خلصتها، مع انه جاي حارب الاسلام. كثير منهم بتربة الحسين سلام الله عليه، لا اثر تكويني، اكو اشياء لها اثار شنو تكوينية، وهذا بحث طويل. فاذا لا تقولون شلون انه هذا يسوي كذا، يستفيد من بعض الاشياء من ادعيتك، يستفيد منها يوديه هناك. حتى في اسرائيل من الاحراز يستفيدون، احرازنا احنا احنا ما ندري عنها هم يستفيدون. تقول شلون يأثر هذا الشيء؟ هذا شيء تكويني، مثل الماء، الماء يأثر في النار، احمله يكب اي واحد، اللي يكب الماء مثلا على النار سواء كان هذا فاسق فاجر مسلم شيعي غير شيعي يأثر، هو نفس الشيء تأثر. ولهذا إذا واحد انخدع فيهم تقولون له ترى لا تنخدع، شوف عملهم شلون، هؤلاء جنود إبليس عليهم لعائن الله. نعم، خدعة جدا عجيبة إذا أدخل فيها البحث يطول، ولا أريد أن أدخل في هذه الساحة. المهم إن شنو كان خطته وماذا فعل، ولكن النقطة اللي أحب أبينها هي بعدما يخرج الإمام الحجة أرواحنا فداء، حزب الله هو اللي شنو ينتصر، فإن حزب الله هم الغالبون. فالإمام الحجة تكون جميع الموجودات وحتى الجن تحت تسخيره، كما قالت لسليمان، ويستفيد منهم في أمور مختلفة. ولذلك بعض الناس يقول تكنولوجيا الطائرات الصواريخ شو دورها في زمن الإمام الحجة؟ أقول قبل الظهور لها دور، بعد الظهور لا دور لها، والقوانين تتغير، القوانين تكون قوانين دخانية مو قوانين مادية. بعبارة أخرى ترتفع أعلى قوانين برزخية، مثل القوانين اللي كانت في جنة آدم، ما كان يلبس، ما كان يأكل، ما كان يشرب، ما كان يشرب، شرابه هو التقديس، وهذا بيّنت لكم سابقا. زي شي يسوي؟ يعيش في أجواء غير الأجواء الدنيوية، ولا هي الجنة اللي جنات تجري من تحتها الأنهار، هي جنة وفيها خلود، ولكن خلدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قلنا ثلاث جنات عندنا، تذكرون هاي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، جنة يعيش. طي الأرض كربيا تتقعد هني تنتقل إلى كربلاء في لحظتها تزول وترجع. تشوف الحقائق، تشوف ملكوت الأشياء. الجن تكون باختيارك. في رواية عندنا إن الملائكة والجن يمشون مع الناس. مفضل ابن عمر يقول يعني معنا يمشون عادي معك يمشون شلون يعني. ولذلك لازم نرفع تصورنا إلى الأعلى حتى نستطيع أن نستوعب تلك الدولة. شلون نرفع؟ نتابع ما فعله سليمان. كان يستفيد من الشياطين، شياطين يشغلهم عدل، أتعبهم لأن كانوا يأذون الناس، يغوصون له، يطلعون الجنون اللؤلؤ، واللي يأذون وايد وايد وآخرين مقرنين في الأصفاد. جاي يسوي هذا الشيء. ليش احنا ننكر عندما نتحدث عن الإمام الحجة؟ نقول لا ما يمكن هذا الشيء. على هذا الأساس نعتقد بأن في دولة الإمام الحجة أرواحنا فداه، اللي لهم دور مو الإنس فقط، الإنس والجن والملائكة، يعني أكثر من ذلك منه الملائكة. جبريل له دور مهم، إسرافيل له دور. الرزق ينتشر عن طريق إسرافيل على الناس. هذا معنى اللهم اشبع كل جائع واكس كل عريان. إن شاء الله من تقرؤون أدعية شهر رمضان ركزوا على هذه الأدعية. أحببت أن أتحدث عن هذه الآيات. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقضية دولة الحجة كيف تتحقق؟ ولكن أرى بأن هذه الأمور الأفضل نخليها في بحث دولة الإمام سلام الله عليه في آخر شيء. فإذا نستخلص البحث عن سليمان حتى لن توسع بعد أكثر، يكفي المقدار بأن سليمان الله سبحانه وتعالى ذكر قصته ليبين لنا بأن هناك نمط حقيقي للحكومة اللي به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. وهذه الحكومة لازم ما تعتمد على الظاهر، تعتمد على شنو؟ الباطن. هذا حقيقي. الحين مثلا من باب المثال، في واحد سارق وفي شخص ثاني يتهم بأنه سارق. إنزين هذا ما اتهم، والقاضي يعرف بأن هذا هو السارق. في زمن الغيبة لازم يجيب دليل، يجيبوا دليل بأن هذا هو السارق. إذا جابوا دليل بأن ذاك هو السارق، اثنين شهود جو أنه هو سارق، تقطع أصابع ذاك، هذا عدل؟ شوف شلون، قال مو عدل. بس في زمن الغيبة شو نسوي؟ قانون الغيبة هكذا، هذا مو عدل. تقول زين خلي يقطعون يد هذا، زين من هو؟ شلون تقدر تثبت حق الناس بأن اللي يعتقد هذا القاضي هو صحيح؟ يقول أنا عندي علم. ما تعتمد على علمك. حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان لحق يعتمد على شنو؟ علمه. مشكلة كبيرة. الأئمة هكذا، حتى الإمام رضا سلام الله عليه في الرواية إنه لو أنا أحكم أحكم الظاهر. زين حول العدل. فإذا في عصر الغيبة ماكو عدل، بس ما نسمي ظلم هذا، هذا حل في الواقع لشخص يقول هذا يمكن أن تعالجه. نعم يمكن عالجه، ولكن إذا بتعالجه لازم مثلا تدفع مبلغ 200,000 دينار، والرجل ما عنده إلا 50 دينار. هل واقعا يقترض 200,000 دينار
يتعالج هذا الإنسان؟ يقول لا، بتقطعني هذا قطعه بعد، ما في حل، لأنه ما يقدر، الظروف ما 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 لها يعني، الظروف ما مهيئة. في زمننا قطعا مهيئة، في زمن الأئمة ما كانت مهيئة. يعني صور أمير المؤمنين يقول هذا سارق، الكل يثور ضده، شو تقول يا أمير المؤمنين؟ يقول أنا أعلم. يقول لا، شو علمه؟ شو أنت تعرف؟ أزيد سؤال الحين، في زمننا إذا أجي الإمام الحجة وحكم بحكم داود أو سليمان، هل في أحد يتبعه؟ ما يتبعونه. ليش؟ ما يعرفونه. تش يسوي مثلا؟ يقول بأن تعال تعال أنت اسمك؟ يقول حسن. زوجتك؟ يقول زوجتك من؟ يقول بنت فلان. يقول هاي أختك بالرضاعة، عندي أولاد، حتى لو عندك أولاد الآن تنفصل منها. يقبلون؟ يقبلون. يقول لا، شو تقول أنت؟ هاي أول شيء يفصل اللي متزوج أختي بالرضاعة وهو ما يدري. أوه شلون؟ أو مثلا تعالوا تعالوا هاي المسجد بانينا، هذا المسجد على وين الأرض؟ هذا أرض الحج فلان مسروق، يلا خربوا المسجد. لا لا لا، نخرب المسجد. يقول إيه خربوه، العدو هذا مو. ولذلك البعض يقول 313 نفر، يعني مو جاهزين. أقول له لا مو جاهزين، لو كانوا جاهزين لخرج الإمام، ينتظر مجموعة اللي يتحملون حكم داود وحكم من؟ سليمان، بل أكثر من ذلك، يتحملون الطريقة الخضرية. خضر شو سوى؟ ولذلك أنا دائما ألقن نفسي وألقنكم أنتم، حاولوا تعرفون الإمام. عندما تقول الإمام يعني شنو؟ الإمام عنده علم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. كلمة أخيرة، إبليس في زمننا دائما يوسوس في أذهان الشيعة. شو يسوي؟ ما يقول لا تكذبون، ما يقول كذا، يقول لا لا لا، أقول لكم شيء، اتركوا الغلو. من قال لنا الإمام الحسين يعلم بأنه كذا؟ تو هاي الأسئلة دائما انتظار مو؟ من قال لنا الإمام الرضا يعرف، كان يعرف أنه عنب، ليش أكل؟ هاي دائما تشوف هالإثارة، هاي إثارة إبليس. من قال لك أمير المؤمنين شلون يعرف أن ابن ملجم في المسجد الحين بيقتله وراح؟ لا لا، ما كان يعرف. هذه هاي من وساوس إبليس الخطيرة جدا. من سمعت هالكلام من أحد يعرف بأن إبليس والقضية. ليش؟ لأن إبليس يعلم بأن إذا خرج الإمام الحجة هو ودولته كلها شنو؟ بالزول. قال خلاص أنا بأخر الفرج من خلال من خلال تشويه أذهان الناس لكي لا تتهيأ الأرضية. 313 نفر ما يتهيئون، خلي يجي الإمام الحجة، من يتبعه؟ فما يجي الإمام سلام الله عليه. وهي نقطة مهمة، ولهذا علم الإمام هذا من أهم الأبحاث في عصر الغيبة الكبرى. علم الإمام، إن الإمام يعلم ليش أكل، هذا بحث آخر عندي أنا أبحث في المجال. الحسين كان يعلم بأنه يقتل وذهب ونلعن قاتل الحسين، شلون؟ هذا هو البحث عن أهم الأبحاث في عصر الغيبة أخواتي. إنه واحد يعرف بأن الإمام يعلم ما كان ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. في الزيارة الجامعة نقول ارتضاكم لغيبه واختاركم لسره. ندعو الله أن يوفقنا لأن نتهيأ إن شاء الله أن نكون من 313 نفر من جنود الإمام الحجة بحق الصلاة على محمد وآل محمد.